يبدو إننا فعلاً عايشين في عصر ذهبي لتحويل ألعاب الفيديو، يعني بعد النجاح الخرافي لمسلسل The Last of Us ومؤخراً Fallout، الموضوع أثبت أن القصص دي ممكن تحول لأعمال درامية عظيمة.
طبعاً، وكل الأنظار دلوقتي متجهة للمشروع الضخم الجاي.
وده بياخدنا مباشرة لموضوعنا النهاردة، المهمة اللي هي شبه مستحيلة، اختيار الممثل اللي هيجسد شخصية كريتوس في مسلسل God of War من أمازون.
هي مش مجرد عملية اختيار ممثل عادي، القرار ده بالذات ممكن يرفع المسلسل للسماء أو يعني يخليه محاولة فاشلة. كريتوس مش مجرد راجل بعضلات وفأس، دي أيقونة ثقافية ليها تاريخ درامي معقد جداً.
بالظبط، من إله حرب غاضب لأب ندمان في الميثولوجيا الإسكندنافية. نقاشنا النهاردة هيعتمد على مقال بيحلل آخر الشائعات، وهدفنا نفهم ليه الاختيار ده صعب قوي كده، والشرارة كلها بدأت من حاجة غريبة حصلت على صفحة IMDb الخاصة بالمسلسل. اسم الممثل آلان ريتشاردسون ظهر فجأة في دور كريتوس،
وبعدها اختفى بنفس السرعة.
وده طبعاً عمل عاصفة نقاشات بين الفانز.
صحيح إن صفحات IMDb ممكن أي حد يعدلها أحياناً، بس الحركة دي، إن الاسم يظهر ويتشال بسرعة، تثير الشكوك. ممكن تكون غلطة أو يمكن
بالون اختبار من الاستوديو
عشان يشوفوا رد فعل الناس.
بالظبط، بغض النظر عن السبب، الحركة دي حطت اسم آلان ريتشاردسون في مقدمة السباق.
طيب، خلينا ندخل في الموضوع ده. لنفترض إن الشائعة دي فيها جزء من الحقيقة. المقال اللي بنقرأه بيطرح أسباب كتير بتخلي ريتشاردسون اختيار قوي جداً بصراحة، وأول حاجة بتيجي في بالي هي دوره في مسلسل ريتشر. أنا شفت المسلسل، إزاي قدر يوصل كمية التهديد دي بنظرة صامتة؟ هل دي الطاقة اللي محتاجاها كريتوس الجديد؟
دي بالظبط النقطة الجوهرية اللي بيميز أداء ريتشاردسون في دور جاك ريتشر، إنه بيجسد صفات كريتوس في الحقبة الإسكندنافية بشكل مثالي. كريتوس اللي نعرفه دلوقتي ما بقاش المحارب الصاخب اللي بيصرخ عشان ينتقم، لا، هو بقى مقاتل هادي، متعب، متحفظ،
زي الذئب العجوز، لسه قوي بس مش بيضيع طاقته في زئير ملوش لازمة. وصف دقيق جدا، ودي المهارة اللي ريتشاردسون أتقنها في ريتشر، فن التمثيل بدون كلام. هو أثبت إنه بيعرف يجسد الهدوء الخطير اللي قبل العاصفة ده، الخطر اللي بتحسه ورا عينيه من غير ما يتكلم.
وده جوهر شخصية كريتوس الأب.
تماماً، اللي بيحاول يسيطر على غضبه الوحشي طول الوقت.
طيب، جنب الأداء، في العامل اللي مستحيل نتجاهله، الجسم. المقال بيذكر أرقام بصراحة مذهلة، طوله 188 سنتيمتر، وزنه فوق 108 كيلو عضلات صافية، يعني مش هنحتاج بدلات عضلات مزيفة أو CGI.
ودي مش مجرد ميزة شكلية، لا، دي ليها أهمية إنتاجية ضخمة جداً. لما بتعتمد على بنية جسدية حقيقية، ده بيضيف طبقة واقعية ومصداقية للعالم الخيالي ده. يعني لما تشوف الحضور الجسدي ده على الشاشة، بتصدق إن الراجل ده فعلاً يقدر يحارب وحش أو إله.
المؤثرات العملية دايماً أفضل.
طبعاً، بتبقى مقنعة أكتر بكتير من العضلات الرقمية اللي ساعات بتبان يعني منفوخة بشكل غريب.
تمام، يبقى عندنا الأداء الصامت والبنية الجسدية، بس في قطعة تالتة في اللغز ده، حاجة مش بتيجي بالفلوس أو التدريب، الشغف الحقيقي باللعبة. ريتشاردسون قال في مقابلات إنه جيمر وإنه فعلاً عايز يلعب دور كريتوس. ده بيفكرني بهنري كافيل مع ذا ويتشر.
خلينا نقف عند النقطة دي لأنها حاسمة. قيمة إن الممثل يكون بيحترم المصدر الأصلي وفهمه لا تقدر بثمن. لما يكون الممثل نفسه معجب بالشخصية، الدور مش بيبقى مجرد وظيفة تانية وخلاص،
بيتحول لرسالة.
بالظبط، بيتحول لتجسيد لشخصية هو فاهمها بعمق وبيهتم بتاريخها، والشغف ده بيترجم على الشاشة لأداء صادق وتفاصيل صغيرة محدش بياخد باله منها غير الفانز الحقيقيين.
وجود ممثل زي ريتشاردسون اللي فعلا نفسه يمسك فأس الليفياثان بيطمن الجمهور إن الشخصية في إيد أمينة. كل ده بيخلي ريتشاردسون على الورق مرشح مثالي، لكن في عقبة ضخمة، أو نقدر نقول في ظل عملاق على الدور ده، واسمه كريستوفر جادج.
كريستوفر جادج
من 2018 هو مش بس صوت كريتوس، هو بقى كريتوس في عقول ملايين اللاعبين.
دي مش مبالغة أبداً، دي حقيقة. أداء جادج الصوتي والحركي في آخر لعبتين كان إعادة تعريف كامل للشخصية، هو اللي ادها العمق والألم والأبوة دي.
وفاز بجائزة أفضل أداء في The Game Awards عن جدارة.
طبعاً، والعقبة الأكبر لأي ممثل تاني حتى لو ريتشيسون هتكون الصوت. صوت جودجي العميق والرنان ده بقى أيقوني، بقى جزء من الشخصية لدرجة إن أي محاولة لتقليده هتبان كأنها
محاكاة ساخرة.
بالظبط، أو تقليد رخيص.
وده بيطرح السؤال المنطقي اللي كل الناس بتسأله، طيب ليه ما نجيبش كريستوفر جودج نفسه للدور؟ هو عنده الصوت والأداء، هو فعلا كريتوس. المقال بيقدم سبب عملي جدا للموضوع ده.
وهنا بقى بننتقل من عالم الفن لواقع الإنتاج التلفزيوني القاسي. في فرق جوهري بين بيئة استوديو الموشن كابتشر وموقع تصوير مسلسل حي.
في استوديو الموشن كابتشر، الممثل بيلبس بدلة خاصة في مكان مكيف ومتحكم فيه، وفترات التصوير أقصر نسبياً.
صح.
لكن تصوير مسلسل ضخم زي ده معناه شهور طويلة من الشغل، 12 ساعة في اليوم، في ظروف جوية صعبة، مع مشاهد قتالية عنيفة بتحتاج مجهود جسدي رهيب وتكرار لا نهائي. ده ماراثون مش سباق قصير.
تماماً. المتطلبات الجسدية مهولة، والمقال بيشير، وده تحليل منطقي، إن الاستوديو غالباً بيدور على ممثل أصغر في السن وفي قمة لياقته البدنية، زي ريتشاردسون اللي عنده 40 سنة بدلاً من جادج الأكبر سناً.
ده مش تقليل من قدرة جادج طبعاً.
لا طبعاً، ولكنه اعتراف بواقع الإنتاج القاسي اللي محتاج قدرة تحمل جسدية استثنائية لمواسم جاية.
طيب، لو افترضنا إن شائعات ريتشاردسون مش صحيحة، وإن جادج اختيار غير عملي، مين تاني في قائمة المنافسين اللي دايماً أساميهم بتتردد؟
في قائمة معتادة من الأسماء الكبيرة، ممكن نبدأ بدايف باتيستا. لفترة طويلة هو كان الاختيار المفضل لناس كتير، عنده قدرات تمثيلية درامية أثبتتها في أفلام زي بليد رانر 2049 ودون.
وطبعاً عنده الشكل الجسماني المناسب.
أكيد.
بس مش هو صرح قريب إنه زاهق من دور الراجل الضخم وقليل الكلام؟ فاكر إنه قال عايز يبعد عن شخصية دروكس ويبص على أدوار أكثر تعقيداً.
ده حقيقي، هو عبر عن رغبته إنه يركز على أدوار درامية أعمق، ويبدو إنه عايز يتحدى نفسه بعيداً عن الأكشن. ودور كريتوس رغم عمقه الدرامي بيتطلب التزام جسدي ضخم، يمكن باتيستا مش مهتم بيه في المرحلة دي.
مفهوم. طيب، إيه رأيك في الاسم اللي بيظهر في كل قائمة زي دي؟ دوين ذا روك جونسون.
ذا روك. دوين جونسون عنده النجومية والبنية الجسدية، بس بيعاني من حاجة المقال بيسميها بدقة شخصية ذا روك.
فاهم قصدك.
المشكلة هي إن دوين جونسون نادراً ما بيحتفي جوه الدور اللي بيلعبه، دايماً الدور بيبقى نسخة من شخصيته العامة المحبوبة والجذابة.
صح، سواء في غابات جومانجي أو بيحارب في فاستن فيوريوس، بتحس إنك بتتفرج على ذا روك. بس كريتوس ما ينفعش يبقى ذا روك. كريتوس شخصية متقلبة، ليها ماضي مظلم وندم عميق، وده محتاج ممثل يمسح شخصيته تماماً ويتلاشى جوه الألم ده.
وده هو التحدي هضبر. كريتوس لازم يكون كريتوس، مش ذا روك بلحية ووشم أحمر. الموضوع محتاج انغماس كامل في الشخصية، وده شيء ذا روك مش بيعمله كتير في مسيرته اللي بتعتمد على جاذبيته هو.
والاسم الأخير ده بيرجعني بالزمن لورا، تريبل اتش. الاسم ده بياخدني على طول لمنتديات الألعاب سنة 2005. فاكر صور الفوتوشوب بتاعته بدرع سبارتي؟ كانت أيام.
بالظبط، هو اختيار كلاسيكي من الفان كاستنج القديم، بيعتمد بشكل بحت على شكله أيام ما كان في قمة مسيرته كمصارع. لكن الواقع دلوقتي مختلف تماماً، هو مصارع متقاعد ومدير تنفيذي كبير في WWE، يعني مش ممثل درامي عنده الأدوات والخبرة عشان يشيل مسلسل ضخم بميزانية مئات الملايين.
مجرد حلم قديم للفانز، مش خيار واقعي.
تماماً.
إحنا مركزين قوي على مين هيلعب دور كريتوس، وده منطقي، بس بفكر في إن التحدي الأكبر ويمكن الأهم هو إنهم يلاقوا الممثل اللي هيعمل دور ابنه أتريوس.
دي نقطة ممتازة، ويمكن ناس كتير بتتجاهلها. قصة الساجة الإسكندنافية مش قصة كريتوس لوحده، دي قصة أب وابنه. الديناميكية اللي بينهم هي قلب القصة، من غير أتريوس مقنع القصة كلها تفشل.
والتحدي هنا مضاعف.
طبعاً، محتاجين ممثل شاب موهوب يقدر يصور التحول المعقد بتاع شخصية أتريوس من ولد ضعيف لشاب بيكتشف طبيعته الإلهية.
ولازم الممثل ده يكبر مع الدور على مدار كذا موسم، ده التزام ضخم. والأهم من كل ده، لازم يبقى فيه كيمياء حقيقية بينه وبين ممثل كريتوس.
لازم نحس بالتوتر والحب القاسي والروابط المعقدة بينهم بمجرد ما يكونوا في نفس المشهد.
نجاح المسلسل مش معتمد على كريتوس بس؟
لا، معتمد على نجاح تصوير العلاقة الأبوية دي. إيجاد أتيوس المناسب لا يقل أهمية عن إيجاد كريتوس، ويمكن أهم كمان.
طيب، بعد كل التحليل ده، إيه الدرس اللي ممكن نطلع بيه؟ المقال بيرجع يشير لمسلسلي The Last of Us و Fallout. بيدرو باسكال مش نسخة طبق الأصل من جويل في اللعبة، وإيلا بورنيل مش زي الشخصية اللي ممكن تصممها في اللعبة، بس الاتنين نجحوا يجسدوا روح شخصياتهم بشكل مذلل.
وهنا بنوصل لخلاصة الموضوع. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، فالدرس من التجارب الناجحة دي هو إن تجسيد جوهر الشخصية أهم بكتير من التطابق الشكلي الكامل. وبالنسبة لكريتوس، الجوهر ده مش بس في العضلات والصوت الخشن، الجوهر في قدرة الممثل إنه يوصل لنا ثقة للماضي والندم اللي بيأكله من جوه، والحب الأبوي القاسي اللي بيخليه يحمي ابنه بأي ثمن.
يعني نجاح الممثل في إتقان الديناميكية مع تريوس وفهم الصرار الداخلي لكريتوس هو الأساس. تشابه الجسدي هيبقى مجرد ميزة إضافية، مش العكس.
تماماً. لو قدروا يحققوا ده، الجمهور مش هيهتم لو طول الممثل 188 أو 185، هيصدقوه لأنه جسد روح كريتوس.
إذن لو هنلخص الموقف، آلان ريتشلسون يبدو خيار مقنع جداً على الورق، بيجمع بين الجسم المثالي وخبرة التمثيل المناسبة لمحارب قليل الكلام، والأهم شغف حقيقي بالدور.
بس في المقابل، في ظل أداء كريستوفر جودج الأيقوني اللي حط معايير شبه مستحيلة لأي حد هيجي بعده.
وفي الآخر كل ده بيفضل مجرد تكهنات لحد ما تيجي كلمة رسمية من أمازون وبلايستيشن.
وهنا عايزة أطرح فكرة أخيرة. كل المصادر ونقاشاتنا بتركز على سؤال مين هيمثل دور كريتوس، بس يمكن السؤال الأعمق والأهم هو إزاي شكل المسلسل التلفزيوني هيغير من تجربة قصة كريتوس نفسها.
دي نقطة مثيرة للاهتمام.
في الألعاب الجمهور كان بيتحكم في أفعال كريتوس، إحنا اللي كنا بنحرك الفأس ونحل الألغاز ونخوض المعارك، كنا شركاء في رحلته،
كنا فاعلين في القصة.
بالظبط. إزاي هيكون الشعور لما نتحول لمجرد مراقبين سلبيين لرحلة كفاراته وألمه من غير ما نقدر نشارك؟ وهل التحول ده من مشارك لمشاهد هيغير من معنى الشخصية نفسها عند الجمهور اللي حبها لسنين؟ ده هو التحدي الإبداعي الحقيقي اللي بيواجه صناع المسلسل، وده تحدي أكبر من مجرد اختيار الممثل الصح.